إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ثم أما بعد، هذه خطبة لكل مبتلى ولكل مصاب، إنك في هذه الدنيا لا تنفك عن المصيبة والبلاء، فالله تعالى خلقنا في دار امتزجت بالبلاء والرخاء، وخلق دارا أخرى وهي الآخرة، هي ممحضة إما للسراء أو للضراء. أما الدنيا فيمتزج بها الخير تارة ويمتزج بها الشر تارة أخرى، والآخرة إما خيرا محضا وهي الجنة، وإما شر لا خير فيه وهي العذاب المقيم الذي أعده الله تعالى للعصاة وللكافرين. وإننا في هذه الدنيا مهما أوتي الإنسان من صبر وجلد إلا أنه خلق ضعيفا، بحاجة إلى من يقويه ويقوي عزمه وصبره أمام الملمات التي تلم به، وليس له عون إلا الله تعالى. وفي هذه الخطبة عشر توجيهات للمسلم حتى يشد على قلبه ويصبر لما تصيبه هذه الدنيا من بلاءات. إنها رسالة إلى المرضى وإلى المدينين الذين أرهقتهم الديون، وإلى المكروه الذي وقع في الكروب وأحاطت به الظلمات من كل مكان، إلى المعسر المهموم، إلى الفقير المحروم، إلى من يبحث عن السعادة، إلى من يشكو العقم ويتمنى الذرية، إلى من يريد التوفيق في حياته كلها، إلى من أطبقت عليه الظلمات في كل مكان وقهره الظلمة، إلى من ركبته خيول الهموم حتى ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، إلى من ضاقت عليه الدنيا لماذا تشكو إلى غير الله تعالى همت. لك عشر خطوات أرشد إليها القرآن الكريم وأرشدت إليها السنة النبوية، ينشرح بها صدر العبد إذا أصابه ما أصابه. إذا قدمنا في مقدمة أن البلاء لا بد واقع، وأن الإنسان ضعيف أمام هذه الابتلاءات، وأنه ليس من المستغرب في عالم الماديات وعالم الغرب أن يهرب الإنسان مما أصابه من بلاء إلى الانتحار، لكنه في عالم المسلمين غريب. غريب أن يكثر المترددون على عيادات الطب النفسي لكي يجدوا علاجا لهمهم وغمهم وضيقتهم. غريب أن نجد الانتحار والهروب من الواقع في عالم المسلمين الذين أنزل الله تعالى لهم قرآنا وهدى ونورا. لذلك كان لابد علينا أن نفرد خطبة فيها عشر خطوات أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليتخلص الإنسان من كل ما أصابه من هم وضيق وحزن، ولا ينفك مسلم عن الإصابة بذلك. أولا، إلجأ إلى الله تعالى، فالله عز وجل هو الملتجى، فعليه سبحانه وتعالى الاعتماد في قضاء الحوائج، فهو يجيب السائلين. لماذا تذهب إلى غيره وهو سامع كل نجوى وشاهد كل بلوى وعالم بكل دعوى؟ إنه عالم الخفيات وكاشف كل بلية، فلماذا تذهب إلى غيره وتطلب الفكاك من سواه؟ ادعوني أستجب لكم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إنك تدعو في كل يوم 17 مرة فتقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين. إن العبادة والاستعانة إنما هي لفظية، لكن تكرارها في الصلاة المراد منه أنها تتحول إلى استعانة قلبية حقيقية، تستعين بالله عز وجل في كل شيء. وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. العجيب كل العجب أن الكل يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الملتجى وعليه المتكى، وهو الأول والآخر الذي بيده مقاليد كل شيء، وأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين. فلماذا إذا أصبت بضائقة أو بدلية أو بهم أو بغم أو تسلط عليك ظالم أو أصابك الله ببلاء ومرض أو فقدت ما فقدت من دنياك، لماذا تلجأ إلى غيره؟
ولماذا تسأل غيره وهو سامع كل شكوى وعالم بكل بلوى وهو الذي يكشف الضر؟ إنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطر إذا دعاه. جاء رجل إلى إبراهيم لأدهم فقال له إني قد أصبت بضائقة فادع لي. فقال ادع الذي إذا سألت يجيب دعاءك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. إن الهموم والأحزان والقلق الذي يصيب الناس إنه نتيجة طبيعية للشيطان الذي يجعل الإنسان متبجرا دائما من قضاء الله وقدره، متبرما من واقعه. ولذلك اشتملت أدعية ذهاب الهم والحزن على قولك لا إله إلا أنت ولا إله إلا الله، اعترافا وإقرارا بوجود الإله الذي بذكره تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذكر والأمل، أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إن قصدناك والأمال واقعة عليك والكل ملهوف ومبتهل. نعم ليس لنا ولا سوى إلا الله تعالى، ليس لنا في الوجود إلا إلها واحدا فندعوه، ليس لنا إلا الله تعالى. لك في كل حادثة أن تلجأ إلى الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، فإن الفارج الله. لا شك أن الذي يفرج الهموم هو الله سبحانه وتعالى. لذلك عليك باللجوء إلى الله. استقرئ القرآن الكريم، لا تجد للأنبياء ملجأ ولا ملاذا ولا معاذا ولا ركن شديد إلا الله تعالى. خذ على سبيل المثال نوح، دعا قومه 950 سنة وضاقت به السبل وألموا به من كل جانب واستهزأ به الناس، والناس يئسوا من نوح حتى قال نوح لله تعالى قال ربي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. لا ملجأ له إلى الله. قال الله تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبله فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وخذ على سبيل المثال أيوب، 18 سنة من البلاء والضر، وأصابه الضر حتى التصق في التراب وتركه أهله، فقيل حتى رمي عند مزبلة عليه الصلاة والسلام من كثر ما تشاءم الناس منه. فدعا الله تعالى إن الذي يفرج الهموم والكروب هو قريب منك فادعه ولا تتغافل عنه. قال الله تعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، يعني كل من دعا استجبنا له. زكريا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يوسف عليه الصلاة والسلام دعا الله تعالى أن يصرف عنه كيد النساء، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم ضاقت بهم السبل في غزوة بدر استغاثوا بالله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن أصل أصول التوحيد الذي عليه مدار الرسالة إنما هو توجه القلوب إلى خالق القلوب. هذا أصل أصول التوحيد، أن الإنسان يعلم أن الخافض والرافع والمانع والرازق إنما هو الله تعالى. مو أصل التوحيد أن الواحد يحفر النظريات، إنما أصل التوحيد أن تلجأ القلوب والألسنة تلهج والأعمال تعمل خشوعا وخضوعا وتعبدا لله تعالى في الشدة والرخاء، في الخوف والأمن، في القلق وفي الاطمئنان وفي الأسباب كلها. قبل الأسباب يلجؤون إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك يأخذون بالأسباب. لقد امتلأت السنة النبوية بألوان من الأدعية تجعل العبد متعلق بالله تعالى في كل حال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى من شيء رقى نفسه بمعوذات اعتمادا على الله تعالى. وجاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني منذ أسلمت أجد ألما هاهنا. النبي ما قال اعتمد علي أنا نبي، لا، قال: ضع يدك أنت يدك على موضع الألم وقل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاضر 7 مرات. فقالها فأذهب الله ما به. إنه يعلم أصحابه الالتجاء إلى الله والاعتماد على الله والرجوع إلى الله، أن المدبر هو الله، الخالق هو الله، القوي هو الله، الأول هو الله، الآخر هو الله، الله في كل حال يلتجأ إليه ويعتمد عليه. لذا نكرر كل يوم 17 مرة: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، أي نطلب العون منك وأنت وحدك مستحق للعبادة. إن الله يبتلي عباده ليطرقوا بابه، والعجيب أن الناس يطرقوا كل الأبواب، فتجد إذا أصيب ابنه في المرض طرق أبواب كل الأطباء ونسى باب الله تعالى، وإذا أصيب هو بالديون طرق كل الأبواب، أبواب الربا، أبواب الخروج، أبواب الحرام، وترك باب الله تعالى الذي فتحه للسائلين. جاء في الأثر أن الله يقول للملائكة: إني أبتلي عبدي فلانا لأسمع صوته، أي لأسمع صوت دعائه. فسبحان من استخرج الدعاء من العباد بالبلاء، ابتلاهم حتى يدعونه سبحانه وتعالى. قال الإمام السرسقطي: قال: كن مثل الصبي إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي ويبكي ويبكي عليها حتى يعطوه سؤله. شوف ولدك إذا يبي شيء ما أعطيته قام يبكي ويحن ويبكي ويرجع ويبكي حتى تحن عليه وتعطيه سؤله. فكن أنت مثله، إذا سألت ربك فلم يعطك فاقعد وابكي عليها حتى الله تعالى يعطيك السؤال. ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج كملت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. نعم، إن ضاقت بك الهموم فارجع أولا إلى الله تعالى. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يدعو إلا الله، وأن لا يرجع إلا إلى الله، وأن لا يبتهل إلا إلى الله، وأن لا يطلبوا حوائجهم أولا إلا من الله، بعدين روحوا خذوا الأسباب. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فوجد فيه رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أراك جالسا في المسجد في غير وقت صلاة. قال: همومي لزمتني، يعني لزمتني الهموم، ما كان إذا لزمتهم الهموم راحوا اقتربوا قروب ربوية، ولا إذا لزمتهم الهموم فعلوا الحرام وتعاطوا المخدرات هروبا من الواقع، ولا إذا لزمتهم الهموم ضيعوا أوقاتهم تمشي في الشوارع، كانوا يذهبون إلى المساجد. وكما قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قال: أرحنا بها يا بلال، ريحنا من مصائب الدنيا بالصلاة. قال: لزمتني الهموم يا رسول الله، ما لي إلا المساجد أجلس بها فأبتهل إلى الله تعالى وديوني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وأمسيت قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غللة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتها فأذهب الله عني همي وغمي وقضى عني ديني سبحانه وتعالى. كان يعلمهم أن الخلاص من المشاكل إنما هو باللجوء إلى الله تعالى. روى البيهقي في كتابه فضائل الأعمال عن حماد بن سلمة أن الإمام عاصم ابن أبي النجود شيخ القراء المشهور أصيب في زمانه بفاقة شديدة وخفاصة. قال: فجئت إلى بعض إخواني، الإمام عاصم يقول: جئت لبعض الناس أتسلف منهم وقد أصابتني فاقة وحاجة، فجئت إلى بعض إخواني فأخبرتهم بأمري، فرأيت في وجههم كراهة، يعني ما أعطني شيء وتضايقوا. فخرجت من منزلي إلى صحراء فوضعت ناصيتي في الأرض وقلت: اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. وألحيت بالدعاء كثيرا، حتى قال: ما رجعت إلى بيتي حتى أرسل الله لبعض إخواني فأغناني بمال وزاد وطعام، وكفاني الله تعالى عن سؤال الناس. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين عند قوله: وخلق الإنسان ضعيفا، قال: كل واحد منا ضعيف. قال: الإنسان ضعيف في بنيته، ضعيف في قوته، ضعيف في إرادته، ضعيف في صبره. والآفات إليه مع هذا الضعف أسرع من السيل في صبب حجر. فبالاضطرار لا بد له مع هذا الضعف، ضعف في البنية، ضعف في الخلقة، ضعف في الصبر والإرادة، لا بد له مع هذا الضعف من حافظ معين يقويه ويعينه وينصره ويساعده، إنه الله. فإذا تخلى العبد عن هذا المعين فهو أقرب إلى الهلاك. إلى أن تتخلى عن الله فأنت تهلك نفسك بنفسك. اضعف قوة واضعف صبر واضعف تحمل واضعف جسم، وبعدين تتخلى عن الناصر وعن القوي. الله هو الكافي، أليس الله بكاف عبده؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ إنا كفيناك المستهزئين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إن الكافي والشافي والحافظ إنما هو الله عز وجل. لذا عليك أن تلجأ دائما إلى الله عز وجل في كل الأحوال، تلجأ إليه. كما قال الله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر من غير الله، ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله قادر على أن ينجيكم منها ومن كل كرب. ثبت عن الإمام أصبغ بن زيد قال: مكثت أنا ومناتي 3 أيام لم نطعم شيئا، قعدت مع أولادي وبناتي في البيت ما في أكل، لم نطعم شيئا من الجوع. فخرجت إلي ابنتي الصغيرة وقالت: يا أبتي الجوع نشكو يا أبتي. قال: فأتيت مكان الوضوء، ما في يلتجئون أولا إلى الله، يروحون يحاسبون أنفسهم، يقولون: يا رب احنا قصرنا، احنا ضعفاء، نعترف بتقصيرنا. بعدين يروحون يأخذون الأسباب. حين ولدك إذا مرض أول شيء تفكر في الطبيب الخاص، وتبحث عن الطبيب الماهر، وتبحث عن العلاج في الخارج، وتدور الوصفات. بعدين تسكرت كل الأبواب رحت إلى الله. والأصل أنك تلجأ أولا إلى الله. قالوا لأبي بكر لما مرض: يا أبا بكر أنا أتي لك بالطبيب. قال: الطبيب أمرضني. الطبيب هو الله، الطبيب أمرضني. كانوا أول شيء يروحون لله، يبتهلون، يتبرعون، يرجون أن لا يكون سبب البلاء بسبب ذنب ارتكبوه. كما قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ما أصابك من مصيبة ما أصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لذا كانوا أول شيء روح يصطلحون مع الله، قل: يا رب سامحنا، اغفر لنا، ألا تكون هذه عقوبة معجلة، خسارة في تجارة، ولا بلاء في أولاد، ولا بلاء في جسم، ولا تسلط ظالم، ولا ديون غرقنا فيها، ألا يكون هذا تبعات ذنوبنا وتبعات خطايانا، فإن للذنوب حوبة وشؤما في الدنيا قبل الآخرة. لذا يروحون يصطلحون مع الله أول شيء، لأنه مسبب الأسباب وبيده كل شيء. يقول: فذهبت إلى الوضوء أنظر إلى من ألجأ، يعني لا ألجأ إلى الله تعالى. فتوضأت وصليت 2 ركعة وألهمت دعاء دعوت به، قلت في آخره: اللهم افتح علي رزقا لا تجعل لأحد علي فيه منا ولا لك علي فيه في الآخرة تبعا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ثم صرفت إلى البيت فإذا أنا بابنتي الكبرى قامت إلي وقالت: يا أبتي جاء رجل يقول إنه أخ لك أعمى بهذه الصرة من الدراهم، وبحمال عليه معه رجل فيه دقيق، وحمال عليه في كل فيه كل شيء من السوق، وقال: اقرأوا على أخي السلام وقولوا له إذا احتجت إلى شيء فادعنا نأتيك. قال: والله لم يكن لي أخ أعمى ولا أعرف أن لي أحد من الإخوة في هذه البلدة. نعم، اللجوء إلى الله يخلصك من الصعاب ومن الكروبات. فقلت للفكر لما صار مضطربا: وخانني التفكير وخانني الصبر والتفريط والجلد، دعها سماوية تمشي على قدر، يعني اترك الدعوة لله، دعها سماوية تمشي على قدر، لا تعترضها بأمر منك تنفسد. فحفني بخفي اللطف خالقنا، نعم الوكيل ونعم العون والمدد. دعها لله، والله تعالى يفرج الكروب ويفرج ما بك ما فيك. قال بعض السلف، قرأت في بعض الكتب المنزلة، وقال شيخ الإسلام تيمية بعدما ذكر ابن رجب هذا الكلام، قال هذا كلام يستنس به ولا يعتمد عليه، يعني هذا كلام لطيف. قال قرأت في بعض الكتب المنزلة أن الله يقول: يؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي. رايحين حد غيري وأنا بيدي كل شيء. يؤمل غيري للشدائد والشدائد بيدي، أنا الحي القيوم، ويرجى غيري ويطرق بابه بالبكرات أو بالبكرات، وبيدي مفاتيح الخزائن، وبابي مفتوح لمن دعاني. من ذا الذي أملني لنائبة فقطعنا به؟ من اللي طلبني ورديته فقطعنا به؟ أو من ذا الذي رجاني لعظيم فقطعت رداءه؟ أو من ذا الذي طرق بابي فلم أفتح له؟ إن غاية الآمال، أنا غاية الآمال، فكيف تنقطع الآمال دوني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليست الدنيا والآخرة والفضل كله بيدي؟ فما يمنع المؤملين أن يؤملوني؟ ولو جمعت أهل السماوات وأهل الأرض ثم أعطيت كل واحد منهم ما أعطيت الجميع، ما نقص ذلك من ملكي شيء. ثم قال: وكيف ينقص ملك ملك أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطين من رحمتي، ويا بؤسا لمن عطاني ووتب على محاربي. قال ابن رجب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره ابن رجب، قال: يعتبد به ولا يعتمد عليه، أي أنه كلام ودعاء لطيف يستأنس به. إنك في كل الكروبات أولا يجب أن تلجأ إلى الله تعالى. إن طول البلاء في الناس والهموم والغموم التي تحيط بهم في كل مكان إنما هو بسبب نسيانهم لله عز وجل. إنهم يلجؤون للواسطات، ويلجؤون للدنيا، ويلجؤون للأسباب، ويتركون مسبب الأسباب. أولا روح لله تعالى، صل بين يديه، ابتهل له، ادعه، اطلب منه، اصطلح أنت وربك، وبعدين روح خذ بالأسباب، واعتقد أن الأسباب بيد الله، إن شاء أجرها وإن شاء عطلها، مثل العلاج اللي تأخذه من الطبيب، إن شاء الله جعل العلاج سبب لشفائك، وإن شاء الله تعالى إلى أن تموت ما تشفى، فإن الشفاء بيد الله، وأجر الله تعالى هذه الأسباب. فأولا نصحح عقيدتنا إن كاشف الضر والهموم إنما هو الله تعالى. الجأ إلى الله أولا، بعدين روح خذ بالأسباب، وهذه الأسباب قد تصلح وقد لا تصلح، لكن أول شيء اصطلح مع الله تعالى. هذا أول وسيلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في التخلص من الهموم والغموم والبلايا والمصائب التي تحيط بالناس من كل مكان. وأما البقية فستأتي بعد قليل. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. أما بعد، بعد اللجوء إلى الله تعالى، شرع النبي صلى الله عليه وسلم، أو شرع الله تعالى، بعض الشرائع التي تعين في تخفيف البلاء عن العبد وتعجل في كشف الضر. ثانيا، أولا اللجوء إلى الله، ثانيا الصدقات، فإن الصدقات يكشف الله تعالى بها الكروبات، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة أثرا عجيبا في إجابة الدعاء وفي كشف الضر، فالذين يتصدقون ويحسنون إلى الخلق فالله تعالى لا ينساهم بل يحسن إليهم، فيجازيهم الله تعالى كما فرجوا عن الخلق، أن الله تعالى يفرج عنهم كرباتهم. ثانيا الصدقة، ثالثا الصبر وعدم القنوط من رحمة الله تعالى، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله تعالى إياها، أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ثم قال: أو يدخر الله تعالى له مثلها من الأجر. قال رجل: إذن يا رسول الله نكثر. قال: الله أكثر، يعني نكثر من الدعاء ما دام أنك أنت إما الله يستجيب لك، ولا يدفع عنك ضر، ولا يدخرها لك إلى يوم القيامة. فلا تقنق إن نزل بك بلاء أن تلجأ إلى الله تعالى. ديون تراكمت، أو أمراض مزمنة، أو مصائب توالت وتتابعت، لا تيأس ولا تقنط فالله بك أرحم. فكلما ضاقت عليك الأمور كلما اقترب إليك الفرج، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق لما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني قدرتها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه قدرتك، بعد فوق قدرتك الله ما يكلفك، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ثق تماما أن الله أرحم بك من أهلك فيك، وأرحم بك من الوالد بأبنائه ومن الأم بأبنائها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فإذا ضاقت واستحكمت الأمور فاعلم أن الفرج بعدها قريب. رابعا، بما يكشف الله تعالى به الكروبات، أن الله تعالى ربما أخر عنك الإجابة اختبارا لصبرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. لا تتعجل، اصبر، فإن الله سبحانه وتعالى يختبر صبر العباد. صبر نوح على قومه 950 سنة، حتى أن اللي واحد قبل الله يموت يوصي أولاده ويقول لهم: دير بالكم ترى هذا نوح رجل ظالم، حتى قال نوح: ربي إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا. كافر يطلع كافر. كل اللي آمن مع نوح قال: وما آمن معه إلا قليل، 13 واحد يقولون آمنوا مع نوح، 13 قسمهم على 950 سنة يطلع لك بكل 83 سنة واحد، 80 سنة يطلع على واحد مؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة، أسلم معاه 76 واحد، 13 سنة، يعني في كل سنة يطلع بعشرة تقريبا، 13 سنة على 76 واحد. صبر وتحمل وعدم يأس من رحمة الله تعالى. ثم الله فتح عليه الخيرات وفتح عليه سبحانه وتعالى الرحمات. خامسا، ألقي باللوم على نفسك دائما. كل ما أصابني من بلاء بسبب ذنوبي، تقصيري، خطاياي، تعدي على حقوق الله تعالى، تفريطي في الواجبات والأوامر. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: إن المؤمن إذا استبطأ الفرج ويأس منه، لا سيما بعد كثرة دعاء وتضرع ولم تظهر له الإجابة، رجع إلى نفسه باللائمة، يقول لها: إنما أوتيت من قبلك، ولو كان فيك خير لأجيبت دعوتك. وهذا اللوم، يعني نفس تلوم نفسه، وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب الانكسار، انكسار العبد لمولاه واعترافه له بأنه ليس بأهل للإجابة، فلذلك يسرع إليه حين إذا أجابه الدعاء ويفرج الله تعالى عنه الكروبات. لذلك مما يفرج الله تعالى عن العبد فيه الكروبات أن الإنسان يلقي باللائمة على نفسه. سادسا، تعرف على الله بالرخاء يعرفك الله تعالى بالشدة. إن الله تعالى ذكر عن زكريا وأهله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، يعني يدعوننا في حال السراء ويدعوننا في حال الضراء. إنهم يعرفون الله على النعمة ويعرفون الله تعالى على الفقر. جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إن العبد إذا كان مشهورا بالعبادة والدعاء فدعا الله في حال البلاء، قالت الملائكة: صوت معروف من عبد معروف، فيستجيب الله له الدعاء. وإذا كان العبد لا يدعو الله تعالى في حال السراء إلا في الضراء، قالت الملائكة: صوت منكر من عبد منكر، يعني هذا الصوت ما سمعناه من قبل، ما كان يدعو الله تعالى في الضراء. لكن الذين يدعون الله على كل حال في السراء والضراء الله تعالى يستجيب لهم. تاسعا، أكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار يجبر النقص عند العباد، ويكفيك قول الله تعالى في وصية نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ختاما وعاشرا، انظر إلى من حولك من المصابين، فالكل مصاب في هذه الدنيا، إما في بلاء وإما في مرض وإما في نقص أو تصلب ظالم، فهذه الدنيا جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها متطلب في الماء جذوة نار. هذه الدنيا مجبولة على الكدر، مجبولة على المصائب، فإذا التفت إلى حولك أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة، ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوت محبوب أو حصول مكروه، وأن سرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا منعت طويلا، وما ملأت دار حضرة أي سعادة إلا ملأتها عبرة، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له في يوم شرور. هذه هي الدنيا، تلفت إلى غيرك ترى أن الناس مصائب، ولذلك هذا يخفف عنك آلامك وأحزانك. لذلك أقول هذه إرشادات نبوية من تأسى بها نجاه الله تعالى من المصائب والآلام. الرجوع إلى الله تعالى أولا وقبل كل شيء، يرجع إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الضر وكشف المصائب، ثم يتصدق ويكثر من الصدقات، ثم يصبر ولا يقنط، ثم بعد ذلك يكثر من الدعاء والإلحاح على الله تعالى، ثم يلقي باللائمة على نفسه، فإن المصائب نتيجة فعلية لخطايا الناس، ثم يتعرف على الله في الرخاء ليعرف الله تعالى في الشدة، ثم يؤمن بالقضاء والقدر، يؤمن بالقضاء والقدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإن الإيمان بالقضاء والقدر طمأنينة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، مكتوب من زمان قبل أن تخلقوا، إن الله فرغ من تقدير خلق الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة قبل الله يخلقهم، كتب الله أن فلان يصير لحادث ويموت، وكتب الله فلان يصير في الكلى، وفلان فيه القلب، وفلان يخسر في تجارته، هذا الله كتبها قبل خمسين ألف سنة. فما عليك إلا الصبر، واعلم بأنك إن لم تصبر طمعا صبرت قهرا على ما خط بالقلم. لازم تصبر على قضاء الله وقدره وترضى بالقضاء والقدر. ثم ثامنا، احرص على أكل الحلال، فإن في أكل الحلال إجابة للدعاء، فإن الله تعالى يستجيب لمن أكل الحلال. ثم تاسعا، أكثر من الاستغفار، فإن في الاستغفار سلوى. ثم عاشرا، انظر إلى من حولك من المصابين، فإن الله عز وجل جعل بهم عبرة لك أن تتأسى بحالهم. ففي كل واد بنو سعد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا وعن المسلمين آلامهم، وأن يعطينا آمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، أذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.